النقطة التي بعد ذلك في جماعة الإخوان المفسدين، التنظيم السري المسلح والتصفيات الجسدية في دعوة الإخوان المسلمين. معقول الإخوان المسلمون يلجؤون إلى مثل هذا النوع من التصفيات الجسدية؟ وهل عندهم تنظيم سري؟ الأستاذ عبد العزيز كامل بيّن أن نظام في دعوة الإخوان مقتبس من الهيئات الماسونية، فقال بل نستطيع القول إن هذا الأسلوب كان أقرب إلى النظام الماسوني أو الجماعة السرية التي أفرزتها عهود التآمر منها إلى عهود الصفاء والنقاء الإسلامي الأول. هذا في مذكرات عبد العزيز كامل. مصطفى غلوش يقول الدكتور الإخوان لهم تنظيم يشبه التنظيم الشيعي ولهم أهداف برجماتية أو نفعية بحتة، والإسلام لا يعرف ما يسمى بالتنظيم، ولو كانت هذه الجماعة تنظيما إسلاميا لأخذ به الأزهر من 1000 عام. خلاص. طيب أبو العلا ماضي يقول النظام الخاص موجود برجال مسيطرين على مفاتيح القرار وعلى التشكيل وعلى صيغة العقلية الجديدة، لدرجة أنه بدأت الآن تتولد مجموعات من أجيال لاحقة تفكر بنفس الطريقة. أصل حسن البنا لهذا الطريق بزعم أن الحكومات ستحاربهم والناس سيكونون ضدهم ليكونوا دائما على خوف وحذر، فقال أحب أن أصارحكم أن دعوتكم لا زالت مجهولة عند كثير من الناس، ويوم يعرفونها ويدركون مراميها وأهدافها ستلقى منهم خصومة شديدة وعداوة قاسية. وأضاف قائلا سيقف جهل الشعب بحقيقة الإسلام عقبة في طريقكم، وستجدون من أصحاب التدين ومن العلماء الرسميين من يستغرب فهمكم للإسلام وينكر عليكم جهدكم في سبيله، وسيحقد عليكم الرؤساء والزعماء وذوي الجاه والسلطان، وستقف في وجهكم كل الحكومات على السواء، وستحاول كل حكومة أن تحد من نشاطكم وأن تضع العراقيل في طريقكم. هذا في رسالة بين الأمس واليوم. طيب متى يلتحق الشاب بالتنظيم السري للإخوان؟ تبدأ التربية في حركة الإخوان بصغار السن ليسهل ترويضهم والتحكم في رغباتهم ومشاعرهم، حيث طهر به من الواقع إلى الشواطئ وملاعب الكرة والمراكز الصيفية والمقابر، حيث التوجيهات السرية التي لا يستطيعون التصريح بها في وسط العامة، ثم الأناشيد والمسرحيات والأفلام، ثم تحديد الخصوم والأعداء والعقبات، ثم بناء الآمال، ثم اختبارات ترك الخلاف والأفكار الأخرى. وفي التشكيل الفكري تضرب الأمثال أو تضرب الأمثال وتقص المظالم التي تعرض لها الإخوان في سجون شمس بدران كي تؤثر في النفوس والمشاعر، وزينب الغزالي وشمس بدران وحمزة بسيوني وما أدري إلى آخره، ثم تعرض الكتب الحركية الإخوانية لتحديد الاتجاهات والمنطلقات والأمال والعوائق وكي تتيسر المقاصد وتتضح المفاهيم. تعرض بعض المسرحيات التي يقوم أحد أفرادها بدور مدرس اللغة المتعجرف الذي يهدر عمره في الخلافات اللغوية، وآخر يقوم بدور الفقيه المجادل الذي يشغل نفسه في قضايا الحيض والنفاس، وآخر يقوم بدور الدرويش الذي لا لهو عليه. ومن بين هؤلاء مسرحيات طبعا تبين الصور دي، من بين بقى المدرس اللي جالس أهم حاجة سيبوي والفراء والزجاج وبين عزل عن الأمة وبين واحد آخر جالس بقى في فقه الحيض والنفاس وإذا حضت المرأة وإذا ما أدري إيه وبين ثالث درويش لا له ولا عليه. من بين هؤلاء يظهر صاحب الفكر الراقي، ودائما بيبقى لابس بليزر بليزر كده جميل، وطبعا كل حاجة أبيض أبيض ومن بين هؤلاء يظهر صاحب الفكر الراقي المعبر عن الصورة المتكاملة للمسلم الشمولي الذي يهتم بأمر المسلمين في العالم ويفرق بين الأصول والفروع والأولويات والمتروكات، يظهر معاتبا أو زاجرا لهؤلاء الذين شغلوا أنفسهم في قضايا فرعية وطرق المسلمين في العالم يذبحون ويقتلون، وبالموازنة بين الفريقين لا يجد الشباب الذي لا يعرف شيئا عن دقائق الأمور الإسلامية مهربا دون الوقوع في فلك تلك المنظمة وكيف يتخلى عنها، وهي هيئة مثالية كاملة لا يعتريها نقص ولا يعيبها إيه ولا يعيبها عيب، فيتم تجنيده بعد ذلك. وكيف لا يجند وقد سمع أن القافلة تسير والكلاب تنبح، وإن لم تركب القطار فلن يقف لك، ثم بعد ذلك يلحق الشاب بحلقة دعوية ثم بأسرة سرية مكونة من 5 أفراد. هكذا يكون التنظيم الإيه السري للإخوان. متى ترقى إلى البيعة؟ بعد النجاح في الامتحان الإخواني. يقول عبد العزيز كامل: هناك اختبارات الكفاءة البدنية للأفراد والتوازن النفسي والحماسي للدعوة مع القدرة على ضبط النفس. ويعرض عليه أحد أعضاء النظام هذه المبادئ 3: السمع والطاعة والكتمان، تسمع وتطيع وتكتم الأسرار، وأن ينفذ ما يلقى إليه دون تردد. فإذا اطمأن إليه ومر في بعض الاختبارات التمهيدية تحددت له ليلة البيعة. لازم نتأكد الأول من السمع والطاعة والكتمان. والكتمان دين الرافضة. إذا نجح طبعا بالبيعة يلتحق بنظام السري وتكبر مهماته. يقول محمود عبد الحليم: وتعد البيعة المحك النهائي للانتماء إلى حركة الإخوان، فإذا بيع العضو في الغرف المظلمة ألحق بالنظام السري وأصبح عضوا عاملا وارتقت مهمته عن مهمات العضو الدعوي، ومن ثم يتم توجيهه حسب قدراته إما في تنظيم الدعاية والإعلان والسياسة أو في التنظيم الخاص بالاستخبارات والتجسس على المخالفين إلى آخره. هذا كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ. بل حتى المبايع يا أخواني يفوض شؤونه العامة والخاصة للقيادة ويطيعوها طاعة مطلقة عمياء. فصل حسن البنا في رسالة تعليم أحد أركان البيعة 10 وهي ركن الطاعة بقوله: أريد بالطاعة التامة امتثال الأمر وإنفاذه توا في العسر واليسر والمنشط والمكره، إلا أن تروا كفرا بواحد عندكم فيه من الله برهان. دولة يا أخوان، دولة هي نفسها، كل هذه التنظيمات تشترك في هذه المسألة. بيعة جماعة، لأن العمل الجماعي قدر مشترك بين الجميع، ووجوب السمع والطاعة والإمارة دي قدر مشترك بين جميع الجماعات. وذلك أن مراحل الدعوة 3. ولما تكلم عن مرحلة التكوين قال: ونظام الدعوة في هذه المرحلة صوفي بحت من الناحية الروحية، وعسكري بحت من الناحية العملية، وشعار هاتين الناحيتين دائما أمر وطاعة من غير تردد ولا مراجعة ولا شك ولا حرج. هذا مجموع رسائل بنا. وفي مجموعة رسائل بنا 289 دخل حسن البنا في تفاصيل أدق يجب أن يقوم بها هذا التابع قائلا: وأن تحيط القيادة علما بكل ظروفكم، ولا تقدم على عمل يؤثر فيها تأثيرا جوهريا إلا بإذن، وأن تكون دائما الاتصال الروحي والعمل بها، وأن تعتبر نفسك دائما جنديا في السكنات تنتظر الأوامر. هذا عن بيعة الإخوان. طيب ده تنظيم سري واضح. عقوبة من نقض بيعة الإخوان أو أفشى أسرارهم أو خالف أمرهم. ذكر محمود الصباغ أنه يقال للمبايع بعد البيعة: فإن خنت العهد أو أفشيت السر فسوف يؤدي ذلك إلى إخلاء سبيل الجماعة منك، ويكون مأواك جهنم وبئس المصير. هذا في كتاب التنظيم الخاص محمود الصباغ يقول كده: فإن خنت العهد أو أفشيت السر فسوف يؤدي ذلك إلى إخلاء سبيل الجماعة منك، ويكون مأواك جهنم وبئس المصير. أعوذ بالله، مأواك جهنم وكأنك خنت الإسلام، خنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ونحن لا ندري أهذا تكفير للمعين أو للنوع، ما ندري. وقال: إن أي خيانة أو إفشاء السر بحسن قصد أو بسوء قصد يعرض صاحبه للإعدام وإخلاء سبيل الجماعة منه مهما كانت منزلته، ومهما تحصن بالوسائل واعتصم بالأسباب التي يراها كفيلة له بالحياة. إذن إعدام ونيران وبئس المصير. ويقول البنا فيما لا يلتزم بمبادئه من التابعين لهم كل أخ لا يلتزم هذه المبادئ لنائب الدائرة أن يتخذ معه العقوبة التي تتناسب مع مخالفته وتعيد إلى التزام حدود المنهج. ده يرجع فيه إلى نائب الدائرة، التعزيرات يرجع فيها لنائب الدائرة. من وظائف التنظيم السري أو النظام الخاص جمع المعلومات عن جميع الشخصيات البارزة في المجتمع موالية كانت أو معادية، حتى الفنانين، يعني حتى الفنانين يعرف إيه الأخبار. قال محمود عساف هو أحد أعضاء التنظيم الخاص: كنا نجمع معلومات عن جميع الزعماء والمشاهير من رجال السياسة والفكر والأدب والفن سواء كانوا أعداء للإخوان أو أنصارهم، وهذه المعلومات كانت ترد لي لأحتفظ بها في أرشيف وأعود إليها كلما طلب أحد هؤلاء مقابلة الأستاذ العام أو اجتمع به لأية مناسبة من المناسبات، وأذكر الإمام بالمعلومات حتى تكون في خلفيتي ويتحدث مع ذلك الشخص. سبحان الله سبحان الله، خذ معلومات عن أبرز الشخصيات من أجل إذا جاء المقابلة نخرج الأرشيف ونعرف ترجمته السابقة. طب من وظائف ذلك التنظيم أيضا إطلاق الإشاعات والأكاذيب ضد الخصوم والتحريض عليهم من خلال طبع منشورات وتوزيعها. يقول أحمد رائف: وكان لابد من عمل إعلامي مضاد لإعلام الحكومة، وبدأت الشائعات تخرج من الصفوف الإخوانية بعضها من غير قصد والآخر وفق خطة مرسومة. صفحات من تاريخ الإخوان. قال محمود عبد الحليم: اسمع الذي يغتر بكلام هؤلاء. يقول محمود عبد الحليم: كنا نطبع منشورات بكلام غير ذي هدف معين غير أنه كلام يلفت النظر ويثير الاستغراب، وكان إخوان النظام يوزعون على المنازل والمكاتب والبتاجر والمدارس والملاهي. إذن الإخوان المسلمون تنظيم سري، بيعة من خالفها وخرج عنها فإنه يكون مأواه جهنم وبئس المصير، وأما إذا فشى هذه الأسرار فقد يصل الأمر به إلى الإعدام عند الإخوان.